كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح
كتاب الله كتاب الله كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سبق أيها الإخوة في دروس ماضيات حديثا طويلا عن الطلاق وعن الفراق وعن العدد وعن الإرضاع. وقد جرت عادة القرآن أنه بعد أن يذكر الأحكام الشرعية والأوامر الإلهية يحفز الناس بقصص ويذكرهم بحوادث جرت مع أمم سبقتهم، فعلوا خيراً فارتفعوا أو فعلوا سوءاً فهبطوا، التزموا أمر الله عز وجل فسعدوا في الدنيا والآخرة، أو أنهم خالفوا أمر الله عز وجل فأساءوا لأنفسهم في الدنيا والآخرة. فبعد أن ذكر الله تعالى هذه الأحكام ذكرنا بقوم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قال المفسرون: إنما اللازم من الآية أن الله تعالى أخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إخبارا في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم فرارا من الموت، فأماتهم الله تعالى بكلمة ثم أحياهم بكلمة، ليروا هم وكل من خلف من بعدهم أن الإماتة إنما هي بيد الله تعالى لا بيد غيره، فلا معنى لخوف خائف ولا لاغترار مغتر. وجعل الله تعالى هذه الآية مقدمة بين يدي أمره للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالجهاد. يا أيها الإخوة، أمران اثنان تكفل بهما الله تعالى: الإحياء والإماتة والأرزاق. فليس لأحد أن يحيي إلا الله، وليس لأحد أن يميت إلا الله، وليس لأحد أن يرزق إلا الله، وليس لأحد أن يمنع إلا الله. فلذلك لا تخف لا على أجلك ولا على رزقك، فأجلك مضروب ورزقك مقسوم، وليس لمخلوق على هذه الأرض لا أن يزيد ولا أن ينقص، من أجل ألا يفزع أحد لأجل رزقه، وألا يمتنع أحد عن عمل خير لأجل أجله. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. يبدو بأن قوما، بعض المفسرين راحوا يذكرون هؤلاء القوم كانوا في المكان الفلاني، أو أنهم من القبيلة الفلانية، أو أنهم من الشعب الفلاني. القرآن الكريم أغفل هذا الشيء، ما في شيء مهم أن نعرف من هؤلاء القوم، لكن مهم العبرة. يبدو بأن قوما نزل في أرضهم بلاء شديد فخرجوا من هذه الأرض مخافة الموت، فأماتهم الله تعالى بقولهم موتوا فماتوا. والله عز وجل إذا أراد شيئا إنما يقول له كن، لكن هذا القول من أجل أن يعني نحن نفهم العبارة. فأماتهم الله تعالى جميعا، ثم إن الله عز وجل أحياهم بعد حين، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. لذلك لا تفزع من أجلك، الأجل مكتوب، أنت عليك أن تتأدب مع حضرة الله عز وجل فتسلك الأسباب، وإلا فإن أجلك من قبل أن تولد محدود. هلأ إذا مرض أحدنا فالأدب مع الله أن يطلب الدواء من الطب، لكن الطبيب لا يستطيع أن يزيد في أجل أحد ولا أن يقصر من أجل أحد. وكم من مرة قال الأطباء إن فلانا سيموت وعاش فلان ومات الطبيب الذي قال إنه سيموت، وكم من مرة قال الأطباء لقد برئ ونجحت 100% العملية، ثم بعد لحظات أو بعد ساعات أو بعد أيام مات هذا الإنسان. فلا تفزعوا على آجالكم يا أيها الإخوة من أجل أن لا يمتنع أحد عن فعل أو عن ترك فعل. أنت إذا أمرك الله تعالى بأمر أو إذا وجدت أمرا وجدت فيه مصلحة وكان موافقا للشرع فامضي إليه، ولا تخف أن تتخطف أو أن يذهب أجلك، فهذا الأمر محدود عند الله عز وجل. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم قال القرآن الكريم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. إذا أمرتم بالجهاد في سبيل الله، إذا أمرتم بالقتال في سبيل الله قاتلوا، ولا تخف أن أجلك ممكن أن تموت، ممكن أن تتخطف، ممكن أن يذهب عمرك، أجلك مكتوب. هذه الآية أطلقت القتال في سبيل الله، فقال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. لكن سبق في آية ماضية في سورة البقرة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولعل إن شاء الله تعالى في دروس قادمات عندما نجمع آيات القتال في سبيل الله أن أعد لكم إن شاء الله، الله يعينني، موضوعا متكاملا عن القتال في سبيل الله. ذلك لأن الآية الواحدة في القرآن الكريم لا ينبني عليها حكم، وإنما العلماء يجمعون كل الآيات التي تتكلم في مسألة معينة وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتكلم في نفس الموضوع، ثم يخرجون بحكم فقهي متكامل عن هذه الآية أو عن هذه الأحاديث. وإلا مجرد آية واحدة لا يؤخذ منها حكم شرعي، وإلا مجرد حديث واحد لا يؤخذ منه حكم شرعي، لا بد من جمع الأحاديث والآيات المتعلقة بالمسألة نفسها. فربما أطلق القرآن شيئاً في مكان وقيده في مكان آخر، وربما عمم في مكان وخصص في مكان آخر، وربما استثنى في مكان آخر، وربما بين أجمل في مكان وبين في مكان آخر. ثم قال الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال المفسرون حرض على الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، أو أنه حرض على الإنفاق في سبيل الله مطلقا سواء في حرب ومعركة أو من غير حرب ومعركة، كما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه في جيش العسرة. تذكرون في جيش العسرة الناس في ضائقة، الناس في شدة، والسفر بعيد والزاد قليل، والناس في فقر وفي حرارة وقيظ. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الصدقات فما قام أحد، ناس في قلة في ضائقة. قال ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فوقف على الدرجة الأولى ودعا الناس إلى الصدقات، فعثمان بن عفان قال يا رسول الله علي 100 ناقة بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، 100 جمل مجهزين مع عتاد مع طعام مع شراب مع أجهزة المقاتل فيها، 100 جمل، الجمل حقه 1,000,000 ليرة، 100 جمل يعني 100 مليون بصير، وخصوصي إذا في معه العدد تبعه والحاجات والغذاء. قال ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة الثانية من المنبر وضع الناس إلى الصدقة، الناس اللي قاعدين سكتوا في ضيق، يعني هو بليس ببلش هيك وقاعد بيقول لك كثير قليل وقتها مو وقتها، أجله هلا شوي ليقوم يصير عليك شغلة، معك سيولة ما معك سيولة، فالناس قاعدين هيك عم تحكي. سيدنا عثمان شاف ما حدا حكى، ما معقول كلمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم توع على الأرض. رد رفع إيده قال يا رسول الله علي 100 ناقة بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. رد النبي صلى الله عليه وسلم طلع على الدرجة الثالثة، دعا الناس إلى الصدقة، ما أحد تحرك. عثمان بن عفان قال يا رسول الله علي 100 ناقة بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. قال ثم ذهب عثمان وجاء بالمال ووضعه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم حطه هيك قدامه بحضنه الأموال ليرات ذهب كلها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلب هذا المال ويقول اللهم إني أمسيت راض عن عثمان فرض عنه، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم إني أمسيت راض عن عثمان فرض عنه. يا إخوان، إذا واحد الله أعطاه مكانة وجعل هالمكانة في خدمة الدين تكون سبب رضا الله عليه، رضا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه. إذا الله أعطاك مال وجعلته في خدمة الدين بيكون سبب رضا الله ورسوله عليك. إذا الله أعطاك لسن وجعلت هذه الفصاحة في الدلالة على الله يكون هذا سبب في رضا الله ورسوله عليك. إذا أنت كان لك علاقات مع أصحاب كثر ورحت دللتهم على الله بيكون سبب لرضا الله عز وجل عليك. قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. لما نزلت هذه الآية بادر أبو الدحداح إلى التصدق بماله ابتغاء ثواب ربه. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الله عز وجل بحاجة لإلنا أنه يتدين منا؟ ما بحاجة. وبعدين أنت لما بدك تعطي الله يعني وين بدك تعطي، وين بدك تحط له ياهن؟ يعني أنت بدك تعطي هالفقراء، تعطي المساكين، تعطي المحاويش، تعطي من في ضائقة، من في حاجة، من في كرب، من يطلب علما، من يسعى لخير، أنت هناك بدك تعطي. لكن الله عز وجل لأجل أن يقرب المعنى لنا يقول يا عبادي دينوني، وإلا المال هو كله لله عز وجل. طيب وإذا أنت دينت واحد كريم كيف بيرجع لك ياهم؟ وإذا دينت رب العالمين جل جلاله؟ فقال أبو الدحداح، قال لما نزلت هذه الآية قال أبو الدحداح يا رسول الله أو إن الله تعالى يريد منا القرض، الله بده يدين منا؟ قال نعم يا أبو الدحداح. قال أرني يدك. أبو الدحداح قال له للنبي صلى الله عليه وسلم فرجيني إيدك يا رسول الله. قال فناوله فوضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وقال فإني أقرضت الله حائطا فيه 600 نخلة، أنا عندي بستان فيه 600 نخلة، هذا لرب العالمين. وهي أنت هاي العقد بيني وبينك. ليش بيسموا صفقة البيع أو صفقة شراء صفقة؟ لأنه هيك كانوا يعملوا، يعني حط إيدي بإيدك لنشوف كذا. ليش هلأ لما واحد بيخطب بيكتب كتاب بيقول له زوجني ابنتك بيقول له حط إيدك بإيد عمك؟ هلأ ولو ما حط إيده بإيد عمه بيمشي الحال، بس وجرت العادة بالعقود أنه بيصير يصفق هذا بيده وهذا بيده. فهو حط إيده بإيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال فإني أقرضت الله حائطا فيه 600 نخلة. ثم جاء يمشي حتى أتى الحائط يعني البستان وأم الدحداح فيه وعياله، فناداها يا أم الدحداح، قالت لبيك، قال اخرجي قد أقرضت ربي عز وجل حائطا فيه 600 نخلة. وقال زيد بن أسلم لما نزل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال أبو الدحداح فداك أبي وأمي يا رسول الله، إن الله يستقرضنا وهو غني عن القرض. قال نعم، يريد أن يدخلكم الجنة به. قال فإني إن أقرضت ربي قرضا يضمن لي به ولصبيتي معي الجنة. إذا هلأ الله دينه ديني مضمون الجنة؟ قال نعم. قال فناولني يدك. قال فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال إن لي حديقتين إحداهما بالسافلة وأخرى بالعالية، في منطقتين هدوم بطراف المدينة، واحدة اسمها عالية تمشي إلى شي 6 كيلومتر برات المدينة ويظهر بأن السافلة شبيهة بها. قال أنا عندي أرضين بالسافلة والعالية والله لا أملك غيرهما، قد جعلتهما قرضا لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك. قال فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت خيرهما لله تعالى وهو حائط فيه 600 نخلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يجزيك الله به الجنة. فانطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل، فقال: اخرجي يا أم الدحداح، قد جعلت بستاني قرضا لربي. فقالت أم الدحداح: ربح بيعك، بارك الله لك فيما اشتريت. يعني أبو الدحداح حالته الإيمانية عالية، وكمان أم الدحداح كمان حالته الإيمانية عالية. كان شيخنا عليه رحمة الله يحكي لنا قصة، يقول بأنه في رجل بسيطي كان حضران بدرس عند الشيخ، فالشيخ كان يتكلم عن الإنفاق في سبيل الله، فتحرق يعني هذا الرجل، هو بده ينفق كمان بس هو فقير، شو بده يعمل؟ والشيخ قرأ لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تصدق بصدقة من مال طيب فك لحى 70 شيطانا، يعني بيخلع حنك 70 شيطان، لأنه الشيطان ضلوا وسوس لك لا تدفع شيء. فهو بده يدفع بس هو ما معه مصاري، شو بده يعمل؟ طلع من هالجامع فات على بيته، عنده غرفة مونة، قال والله أحسن شيء بأخذ شيء من غرفة هالمونة، شوية رز شوية سكر شوية شاي. دخل عبا شوية رز شوية سكر شوية شاي، مرته سمعت حركة شيء بغرفة المونة، إجت على غرفة المونة شافته عم بيعبي الأكياس، قالت له شو عم تساوي؟ قال له والله يا مرة الشيخ اليوم كان عم بيقول إنه من تصدق بصدقة من مال طيب مال حلال فك لحى 70 شيطانا، فأنا حبيت أتصدق وما معنا مصاري فما أخذ شوية مونة يعني. قالت له إيه وأوام صدقت؟ قال إذا المرأة مو صالحة ما بتعين زوجها على الخير. قالت له أوام صدقت؟ رجعون لك. شو رجعون؟ بدنا نتصدق. رجعون عم بقلك؟ رجعون ما برجعون، برضى ما برضى، شو لك علاقة؟ مصرية لا مصرية، ما بعرف شو للأولاد الدافة، شو يبدو هي أقوى منه، دافشته دفشة يعني آذته. تاني يوم إجا على هالدرس بس هيك يعني مسكين زعلان، يعني زعلان ما قدر يساوي شيء، ما قدر يحقق يعني شيء من الدرس. قال له شبك؟ الشيخ شافه قال له شبك يا أبو فلان، شايفك زعلان، إن شاء الله فكيت لحى 70 شيطانا. قال له سيدنا أنا فكيت لحى 70 شيطانا بس أم الشياطين فكت اللحى تبعي. نسأل الله السلام. فالله يبعث لنا زوجات صالحات، الله يبعث لنا زوجات مؤمنات. والله يا أخوان يا شباب، لما بدك تتزوج تزوج امرأة توافقك. الحافظ المزي، هذا من المزة، ألف كتابا عظيما في الإسلام اسمه تهذيب الكمال، تكلم فيه عن أعلام رجالات هذه الأمة في علم الحديث، كتاب 38 مجلدة. فالحافظ المزي هو من أهل القرآن ومن أهل الحديث ومن أهل العلم. الآن تزوج امرأة كمان كانت من أهل القرآن والحديث وكانت تقرئ القرآن للبنات، وقد خرجت وعلمت يعني عددا من النساء ختمنا على أيديها القرآن الكريم. هلأ جابوا 3 أولاد، واحدة منهم صبيين وبنت اسمها زينب، بدهم يجوزوا بنتهم لمين؟ فالحافظ المزي بيحضر بدرسه ابن كثير، ابن كثير صاحب تفسير ابن كثير، هو المحدث المؤرخ المفسر، بس ما كان هو ابن كثير بهذه الرتبة، بس الشيخ تفرس به الخير وهو الرجل محافظ على هذا الشيء، فتزوج ابنته. الآن ابن كثير كتب كتاب البداية والنهاية في تاريخ يعني هذه الأمة. لما توفت حماته مرته الحافظ المزي إجا بده يحكي عنها، فكتب في كتاب البداية والنهاية عن حماته، كتب كلاما عجيبا، قال: لم أرى في صلاحها، بمعنى كلامي قال لم أرى في صلاحها امرأة ولا في إتقانها لقراءة القرآن الكريم، كانت تفوق كثيرا من الرجال في إتقان قراءتها القرآن الكريم، وقد تخرجت على يديها الكثيرات من الحافظات وقرأنا عليها، وماتت وهي متزهدة أو زاهدة في الدنيا مقبلة على العلم. يعني أنت إذا كان لك رتبة بالعلم وبالإيمان لا تتزوج إلا وحدة هيك. أنتوا يا شباب تحضروا بالجامع لا تتزوج إلا بنت مسجد، لا تتزوج أي وحدة تعجبك في عفواً في حلك أو في ترحالك. أخي أنت إلك مشرب، أنت إلك التزام، أنت إلك ذكر، أنت إلك قرآن، أنت إلك حديث، أنت إلك شيخ، أنت منضبط بالشريعة. لا تتزوج إلا وحدة من المسجد لها نفس الترتيب، اختار إنساني نفس المشرب، هذه تساعدك وتعينك، إذا ذكرت أعانتك وإذا نسيت ذكرتك. هي بتقول لك قوم خلينا نروح على الدرس، تأخرت على الدرس، شو أخبار القرآن الكريم، شو أخبار الحديث، هي بتحفظ لك أولادك حديث وقرآن. أما الحقيقة إذا مو هيك مشربها بتعذبك، بتعذبك حتى إذا أنت بدك تجي على الجامع بتقول لك إيش كله دين. والله قال لي أخ كأنه ملك والله من الملائكة، خطية تزوج إنساني، يعني هي ليست فاسدة، إنساني ماشي الحال من عائلة جيدة، بس هي تظن بأنه الالتزام بس أنا أصلي الأوقات الخمسة، كلما يأتي إلى المسجد تعمل له قصة طويلة عريضة، شو يا أخي أنت لسه ماسك الدين، أنت لسه هيك أخذ حنبلية، أنت يا أخي متشدد، أنت يا أخي يا حرام. هو مكسور من داخله، يعني بده زوجة هيك نفس المشرب بركي تقويه ويقويها إلى الطاعة، طلعت مو هيك. السبب يعني هو أخذ بعيدا عن هذا المشرب. أم الدحداح قالت لزوجها أبي الدحداح ربح بيعك، مع أنه متبرع بأرض فيها 600 نخلة أقل شي حقها 200 مليون ليرة، تكي واحدة دون حطه. قالت ربح بيعك، بارك الله لك فيما اشتريت، لأنه اشترى الجنة. قال ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها، الله يرضى عن صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم، قال تخرج ما في أفواههم، لأنه قال لأ أنا بعت هي الأرض وهي الأرض صارت لله، الأولاد كانوا قاعدين وفي تمر بتمون. قال أقبلت على صبيانها تخرج ما في أفواههم من تمر وتنفض ما في أكمامهم، حاطين بجيابهم تمر وبلح ورطب طالعتهم، حتى أفضت إلى الحائط الآخر وقالت لقد باع أبوكم بستانه لله. هذا البستان مو لإلنا، لله التمرات لله اللي صاروا طالعون أمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح ودار فياح لأبي الدحداح. العذق الغصن تبع شجرة النخيل يلي بيكون حامل. النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق رداح مليء بالتمور مليء بالرطب، هذا في الجنة سيكون لأبي الدحداح، ودار فياح واسعة كمان في الجنة لأبي الدحداح. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال ابن العربي انقسم الخلق بحكم الخالق وحكمته، حين سمعوا هذه الآية أقساما ثلاثة وتفرقوا فرقا ثلاثة. والله عز وجل قال من ذا الذي يقرض الله، قال انقسم الخلق لما سمعوا الآية ثلاثة أقسام. الفرقة الأولى الرذلة، قالوا إن رب محمد محتاج فقير إلينا ونحن أغنياء. قال فهذه جهالة لا تخفى على ذي لب، فرد الله عليهم بقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هؤلاء هم اليهود. قال والفرقة الثانية لما سمعت هذا القول آثرت الشح والبخلة وقدمت الرغبة في المال، فما أنفقت في سبيل الله ولا فكت أسيرا ولا أعانت أحدا، تكاسلا عن الطاعة وركونا إلى هذه الدار. يعني هن مؤمنين بقول الله، بس قال لك أخي أنا غير لي هالسيرة، غير لي هالحديث، غير لي هالدرس. نحن هلأ يا أخوان في نهاية الدرس في عندنا وظيفة عملية بدنا نخرج بهذه الآية، وفي حاجة الحقيقة ملحة وضرورية تخص الإخوة أقاربنا وأرحامنا وأهلنا الذين خرجوا من الغوطة. نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج وأن يعجل للشام كلها بالفرج. فحنحكي شيء عملي يخص متعلق بهذه الآية. الفرقة الثانية آمنت بالآية بس قالت أنا لا خرج إنفاق ولا خرج أعين أحدا. والفرقة الثالثة لما سمعت بادرت إلى امتثاله وآثرت الإجابة على كلام الله تعالى بسرعة كأبي الدحداح رضي الله تعالى عنه وغيره. قال: كن الله سبحانه عن الفقير بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات ترغيبا في الصدقة. الله عز وجل قال: من ذا الذي يقرض الله، مع أنه إحنا ما بنعطي الله، إحنا عم نعطي الفقير. قال: كن الله تعالى عن الفقير بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات ترغيبا في الصدقة، كما كنا عن المريض والجائع والعطشان بنفسه المقدسة. تتذكروا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تعالى: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب واستطعمتك فلم تطعمني، واستسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ كيف أزورك أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه مرض عبدي فلان فلم تعده؟ أما لو إنك عدته لوجدتني عنده. كن الله عن المريض بنفسه العلية عشان يدفعنا إلى أن نعين المرضى، وكن عن الجائع بنفسه العلية، وكن عن العطشان بنفسه العلية لأجل أن نبادر إلى الصدقات. ختام الآية يقول الله تعالى: والله يقبض ويبسط، وهذا عام في كل شيء، فهو القابض الباسط. أنا الآن سأختم: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سأختم هذا الدرس بكلام عن اسم الله تعالى القابض واسم الله تعالى الباسط. قال العلماء: هناك أنواع من القبض والبسط، منها أربعة. أحدها القبض والبسط في الرزق لحكمة. في بعض ما نحن اللي قاعدين، الله بسط الله في رزقه، وبعضنا قبض الله في رزقه. الله يا أخوان من أسمائه القابض ومن أسمائه الباسط، فإذا قبضك فاحمده، وإذا بسطك فاحمده، لأن قبضه لحكمة وبسطه لحكمة. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، ومن إذا أغنيته فسد. أنت عليك تجتهد ما استطعت. بعد هذا إذا الله قبض عليك رزقك لا تلوم القدر ولا تضجر من أمر الله تعالى ونهيه، فهو الرب وأنت العبد، قل له الحمد لله. وربما يقبض عنك رزقك المادي ليعطيك رزقا روحيا. فالقبض الأول القبض والبسط في الرزق لحكمة، والقبض الثاني القبض والبسط في الأرواح، فعند قبضها يحصل الموت وعند بسطها تحصل الحياة. والثالث القبض والبسط في الأرض، فالأرض مبسوطة في الدنيا، والله جعل لكم الأرض بساطا، فإذا قامت قيامتها قبضت، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. والقبض والبسط في النفوس، إذا قبضها خوفها من عذابه، وإذا بسطها وعدها برحمته وجنته. قال ابن عطاء الله السكندري: قبضك كي لا يتركك مع البسط، وبسطك كي لا يبقيك مع القبض، وأخرجك عنهما كي لا تكون لشيء دونه. مرات واحدنا يا أخوان بيصلي بيشعر بقبض هو بالصلاة، مرات بتذكر بتشعر بقبض أنت وبالذكر، قبض قبض شديد، ومرات بتذكر بتشعر بشرح، بتحس صدرك صار قد السماء، مرات بتصلي بتحس حالك حطير حطير عن الأرض، مرات بتقرأ القرآن تشعر بأن شيئا في داخلك يغلي كأنك تحترق، قبض شديد مع أنك تقرأ القرآن. أحيانا تقرأ القرآن الكريم تشعر بأن السماء مفتوحة لك. إذا بسطت فقد تجلى الله تعالى عليك باسمه الباسط، وإذا قبضت فقد تجلى الله تعالى عليك باسمه القابض. والقبض عطاء من الله، والبسط عطاء من الله. قبضك حتى لا يبقيك مع البسط. ليش الله بيقبضنا مرات بالذكر وبالصلاة وبالقرآن؟ مرات واحد بيكون بيناتنا تعبان بيقول لك: أخي بدي صلي، هي خليني ارتاح شوي. معناته هو عم بيصلي مشان شو؟ مشان يرتاح مو مشان الله. بيقول لك أنا بدي أذكر خليني هيك ينشرح صدري والله معكر كثير، معناته هذا عم يذكر مو مشان الله، عم يذكر مشان ينبسط هيك في داخلي. قبضك حتى لا يبقيك مع البسط، بيقوم الله بأثناء الصلاة بيقبضك، بأثناء الذكر بيقبضك، أنت تقول والله صليت مشان أرتاح، شوف القبض، خليك أنت ملازم الصلاة مشان تبقى له. قبضك حتى لا يبقيك مع البسط، وبسطك حتى لا يبقيك مع القبض، وقبضك وبسطك حتى لا يبقيك لشيء دونه، يعني الله بده إياك لك له. والعلماء أهل التربية الروحية بيقولوا يا أخوان حال القبض أعلى من حال البسط، يعني إذا كنت عم تذكر ومقبوض أنت حالك أعلى من أنت وعم تذكر ومبسوط. إذا أنت وعم تصلي ومقبوض حالك أعلى من أنت وعم تصلي وفي شرح. ليه؟ قال لأنه هذا الذي يصلي فينشرح ربما صلى للانشراح مو لله، أما ما حدا بيصلي للانقباض، ما حدا بيصلي مشان ينقبض، فهذا اللي عم ينقبض ويصلي هو عم بيصلي 100% لله، يلي عم ينقبض ويذكر هو عم يذكر 100% لله، يلي عم يقرأ قرآن وينقبض هو 100% عم يذكر لله تعالى ويقرأ قرآن لله. لذلك قالوا حال القبض أعلى من حال البسط. على كل سواء قبضك وسواء بسطك أنت مأمور بذكره، فاذكروني أذكركم، سواء قبضك وسواء بسطك أنت مأمور بالصلاة، أقم الصلاة لذكري، سواء قبضك وسواء بسطك أنت مأمور بتلاوة كتابه، اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، فأنت مأمور بالانصراف إلى الله عز وجل على كل الأحوال، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الآن يا أخوان قبل أن نخرج من مجلسنا هذا، نحن جميعا رجالا ونساء، والحديث كان عن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، كلكم يسمع ما يجري في هذه البلدة وفي أريافها وفي أطرافها، وقد خرج من الغوطة رجال ونساء وأطفال، كلكم رأى سمع تابع، يعني في شدة شديدة وفي ضائقة شديدة. جمعية البركة الله يجزيهم الخير جعلوا هذا الأسبوع كاملا مخصص العمل فيه من أجل مساعدة هؤلاء الأخوة الذين خرجوا من الغوطة. الآن هم بتوجيه ومتابعة من وزارة الشؤون الاجتماعية، الله يجزي الخير جمعية حفظ النعمة عندها كادر بشري يعمل في هذا الأمر، فهم ينسقون الآن مع جمعية حفظ النعمة بحيث يوصلون هذه المساعدات لها. على كل نحن كلياتنا رجالا ونساء بما قل أو بما كثر، الآن الصناديق موجودة، كل شيء الآن سيجمع اليوم لصالح جمعية، لصالح المتضررين من الغوطة. خلال هالأسبوع كمان من أراد أن يساهم، الجماعة يحتاجون، أنتم طلعتم، يحتاجون أشياء عينية، يحتاجون أشياء مادية، يحتاجون فلوس، بدهم مثلا طعام، بس بدهم طعام جاهز، يعني مثلا سندويش، ممكن يكون شغلات بسكوت، يفضل ما يكون بده حفظ كثير، يعني ما في برادات ينحط فيها عندهم للجماعة، ممكن يكون تمور، ممكن يكون بسكوت، ممكن يكون هيك سندويش، بدهم ماء، بدهم تياب سريعة، بدهم عفوا يعني احتياجات بعض الأطفال، بدهم حليب للطفل هيك سريع. فهلأ المهم كلنا نحن مدعوون إلى أن نبذل، وهذا أقل 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 شيء نفعله، نسأل الله أن يغفر لنا والله تقصيرنا مع هؤلاء الأخوة. على كل الأحوال الآن الصندوق موجود، يبدي كل أخ وأخت يبذل ولو قل ولو كثر قد ما بتستطيع، ثم بعد هذا إذا أردت وصلت إلى بيتك وأردت أن تساهم اتصل لجمعية البركة، موجودة الأرقام هلأ، وياريت الأخوة اللي واقفين على الباب إذا حدا بده رقم الهاتف بيعطيه أرقام التليفونات، موجودة على صفحة الفيسبوك، موجودة على صفحة محمد خير الشعال، موجودة على الواتس، أظن وصلتكم يعني مقاطع. المهم نحن نساعد ما استطعنا، نرجو من الله عز وجل أن يعني يعجل لنا بالفرج، وأن يجعلنا من الذين يعملون بشيء ولو بسيط من هذه الآية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح.